بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة والصامتة وغيرها والجمادات تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وأنها قانتة لربها منقادة لعزته، قد ظهرت فيها آثار حكمته. ولهذا قال: وهو العزيز الحكيم. فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع أحوالها، وعموم عزته وقهره للأشياء كلها، وعموم حكمته في خلقه وأمره. ثم أخبر عن عموم ملكه فقال: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو الخالق لذلك، الرازق المدبر لها بقدرته، وهو على كل شيء قدير. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. قد أحاط علمه بالظواهر والباطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. طيب، هذه السورة سورة الحديد، هل هذه السورة مكية أم مدنية؟ الجواب: هذه السورة مدنية، وما معنى مدنية يا أسامة؟ ماذا؟ في المدينة، والهجري نزل في مكة، هذا هو التقييد الصواب. يقال أن المدني الذي نزل بعد الهجرة، والمكي الذي نزل قبل الهجرة. أما من قال مثلا مدني نزل في المدينة والمكي نزل في مكة، فهناك آيات نزلت هنا وهنا. أيضا، كيف نعرف المكي من المدني؟ الخطاب في المكي بأشد من الخطاب في المدني. أيضا ياسين، المكي يا أيها الناس الخطاب فيه، والمدني يا أيها الذين آمنوا. المكي في أمور التوحيد والترغيب والترهيب، مدني في الأحكام وفي غيره. أيضا أنس، المكي آياته قصيرة والمدني آياته طويلة. أحسنتم. فقال سبحانه في هذه السورة: سبح لله، ومعنى سبح لله أي نزهه أو نزهه عما لا يليق به تعالى، أو نزهه عما لا يليق به تعالى. سبح لله أي نزهه عما لا يليق بالله تعالى. فحين تقول سبحان الله أي أنزه الله عما لا يليق به، ومعلوم عما لا يليق به في هذا رد على المعطلة بعموم فرق المعطلة، إما التعطيل الكلي أو الجزئي، ورد على المؤولة بجميع فرقها، ورد على المفوضة، ورد على الممثلة، ورد على من وصف الله عز وجل الملحد أيضا، الإلحاد الذي لا عدو في أسمائه وصفاته، ورد على اليهود إن قالوا يد الله مغلولة، وهكذا عزير بن الله، وكل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذه الآية رد، سبح لله أي أنزه عما قال أولئك وأولئك وأولئك، فرد عليهم بهذا. سبح لله ما في السماوات والأرض، وقد مرت معنا في سور غير هذه السورة التسبيح، هل هو بلسان المقال أم بلسان الحال؟ أبا عمر، التسبيح في قوله سبح لله ما في السماوات والأرض، أحسنت، مر معنا بلسان المقال والحال، والكلام مر معنا طويل في ذلك، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنه بلسان المقال لكنه لا يفقه الإنسان. سبح لله ما في السماوات والأرض، بقي في هذه السورة وفي غيرها عبر بلفظ الماضي سبح، وفي غيرها من السور أيضا عبر بلفظ المضارع يسبح، فما الفائدة من ذلك؟ يسبح لله ما في السماوات، ونقال سبح لله ما في السماوات، فهنا أتى بلفظ الماضي سبح، ومعلوم لديكم قد أتى في عدة سور أن التسبيح بلفظ المضارع أتى يسبح. الجواب لماذا أتى هنا بلفظ الماضي وقد أتى بغيره بلفظ المضارع؟ قال أهل العلم يبين أن ذلك التسبيح لله ليبين ذلك أو أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض، أن التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض ودأبهم في الماضي والمستقبل، يبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات، شأن أهل السماوات وأهل الأرض ودأبهم أيضا، وأنه في الماضي ودأبهم في الماضي والمستقبل. وفي قوله يسبح أو سبح لله، قال أهل التفسير في اعتراف بألوهيته ووحدانيته، من أين؟ من يجيب سبح لله؟ قال أهل التفسير في هذه الآية اعتراف بألوهيته ووحدانيته، من أين هذا أخذوه؟ لله، يعني بمعنى أن التسبيح عبادة، وإذا كانت العبادة لله هذا اعتراف إيش؟ إذا سبحوا لله اعترفوا بإيش؟ بأنه الإله وأنه الواحد الأحد. فمن قوله سبح لله اعتراف بإلهيته ووحدانيته، لأنهم صرفوا العبادة لله، التسبيح عبادة فصرفوه لله، هذا يدل على اعترافهم بإلهيته ووحدانيته سبحانه. أيضا قال أهل التفسير في هذه الآية اعتراف بفضائل رسله. من أين هذا؟ في هذه الآية اعتراف بفضائل رسله. في هذه الآية اعتراف بفضائل رسله. قال أهل العلم هذا لأن الرسل جاءت بالتسبيح وبما شرع الله عز وجل، ومما يدل على ذلك بمخاطبة الرسل، مخاطبة الجمادات أيضا، مخاطبة الجمادات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كلما مررت عليه قال السلام عليك يا محمد. ومما يدل على ذلك قالوا تسبيح الحصى بيده اعترفت. ومما يدل على ذلك قالوا حنين الجذع. قالوا هذا يدل على أن هذا اعتراف بفضائل الرسل، وأدلة كثيرة في ذلك، أن الحصى سبح بين يديه، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي في ملكه، عزيز في ملكه، حكيم في صنعه وتدبيره، حكيم في صنعه وتدبيره. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وتدبيره. له ملك السماوات والأرض، ومعنى له ملك السماوات والأرض أي جميع ما في السماوات والأرض، يتصرف به كيف شاء، كيف يشاء، أي جميع ما في السماوات والأرض يتصرف كيف يشاء. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، ومعنى يحيي أي بعد العدم، ويميت بعد الإيجاد والإحياء، يحيي بعد العدم ويميت بعد الإيجاد والإحياء. وبقوله يحيي بعد العدم، لأن الإنسان قد يحيي شجرة بماء أو غير ذلك لكنه لم يأتي بها من عدم. ثم قال سبحانه وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. ومعنى وهو على كل شيء قدير أي على كل فعل، كل ما يشاء قدير، لا يعجزه شيء. على كل شيء قدير أي على فعل كل ما يشاء، على فعل كل ما يشاء قدير، لا يعجزه شيء. في هذه الآية رد على من قالوا الله عز وجل قادر على ما شاء، وأما ما لم يشأ فليس بقادر عليه. في هذه الآية رد على من قالوا إن الله عز وجل قادر على ما شاء، أما شيء ما شاءه فليس بقادر عليه. مثال ذلك قال الله عز وجل ما شاء عدم خلق إبليس، شاء خلقه، فإذا قال الله عز وجل ليس بقادر على أنه لا يكون هناك إبليس، إن الله قد شاء وجوده. وهكذا استدل بعضهم في قوله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهذا لا دليل عليهم، لا دليل لهم. هذه يذكرون في مسألة هل يجوز الاستثناء في القدر، يذكرون هذه المسألة هل يجوز الاستثناء في القدر. ذكر ابن عثيمين ثلاثة أمور نكتبها إن شاء الله في هذا اللفظ الله على ما يشاء قادر، أو قدير. قال لا ينبغي لأمور، الأول لأنه خلاف إطلاق النص، النص مطلق أو لا، والله على كل شيء قدير. قال لا ينبغي لأمور لأنه خلاف النص، والنص مطلق. كيف مطلق؟ قال الله عز وجل والله على كل شيء قدير، أي شاءه أو لم يشأ، الله قدير عليه، هذا نص مطلق. الثاني قال لا ينبغي لأنه فيه تخصيص، لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء، قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء، مفهوم الآن؟ قال يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء، يعني بما أما شيء ما شاء هل والله قادر عليه على هذا؟ يفهم منه لا، فقال إنه يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء، أما شيء ما شاء فإذا ليس بقادر، يعني ظاهر النص، يعني على قولهم، ظاهر قولهم. ومعلوم أن الله عز وجل قادر على ما شاء وما لم يشاء سبحانه. الثالث قال فيه قد يفهم منه من مذهب المعتزلة، منه مذهب المعتزلة والقدرية، يفهم منه إيش؟ مذهب القدرية والمعتزلة الذين قالوا إن الله عز وجل لا يشاء أفعال العباد، الذين قالوا أن الله عز وجل لا يشاء أفعال العباد، إذن قالوا فهو غير قادر عليها. أنه معلوم لديكم أنهم يقول أن العبد إيش؟ يخلق أفعال نفسه، وذاك يقولون قدر الله عليه. إذن يقول ابن عثيمين لا يجوز، لا ينبغي لهذه الثلاثة الأمور. بقي كيف بالآية؟ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أما ما جاء تكتب في القدرة وهو مضاف إلى معين، أما ما جاء في القدرة وهو مضاف إلى معين فلا بأس أن تقيد المشيئة، أن تقيد بالمشيئة. أما ما جاء في القدرة وهو مضاف إلى معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة. إذن قدير على الشيء، يشاء يشاءه أو لم يشاء، لكن جمعه لا يقع إلا بالمشيئة، جمعه لا يقع إلا بالمشيئة. قال الفوزان لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل، هو قادر على جمعهم في ذلك الوقت، يعني الله عز وجل يرد، يعتبر في هذه الآية رد على من أنكر البعث وغير ذلك، فالله عز وجل يقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي أن الله عز وجل جعل وقتا محددا لماذا؟ لجمعهم، يشاء أن يجمعكم في ذلك الوقت، قادر على أن يجمعكم. فإذا إذا قيد أو أضيف فلا بأس بذلك أن يقيد بالمشيئة كما ذكر، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال يجوز تقول الله على كل شيء قدير أو الله على ما يشاء قدير، لكن تقييد ابن عثيمين تقييد طيب حتى لا يكون في مدخل للمعتزلة والقدرية من هذا. ثم قال سبحانه وهو الأول، ومعنى الأول الذي ليس قبله شيء، دعك من التعاريف الذين عرفوا هذه الأسماء بغيرها، فلا تعرف بعد تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. ومعنى وهو بكل شيء عليم أي لا يغيب عن علمه شيء ولو كان مثقال ذرة، وهذا معلوم، وهو بكل شيء عليم. أظهرت أو لم تظهره،
أسررت أو لم تسرر، كتمت أو لم تكتم، الله عليم، كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ربما ترى هذا مصلي وهذا مصلي، لكن هذا لله وهذا ليس لله، هذا يطلب العلم وهذا يطلب العلم، وذاك يحفظ ذاك يحفظ، لكن هذا لله وهذا ليس لله، هذا يجاهد لكن هذا لله وهذا ليس لله، والظاهر ماذا؟ لا تستطيع أن تحكم أنت. في هذه الآية تخويف، وهو بكل شيء عليم للعبد، فإذا كان الله لا يخفى عليه شيء فإذا لما تنظر غيره. في هذه الآية رد على القدرية النفاة أو الغلاة، والنفاة أيضا الذين قالوا أن الأمر أنف، الذين قالوا إن الأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه،